بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. فنرحب بكم أيها الإخوة في الله أجمل ترحيب في هذه الأمسية المباركة التي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف في برنامجكم برنامج محراب الفتوى. فمرحبا بك يا فضيلة الشيخ،
حياكم الله وبارك الله.
وكما هو المعتاد أيها الأخوة في الله نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الرقم المعلن على الشاشة، ونتمنى أن تكون الاتصالات أو الأسئلة مختصرة ومباشرة وبقدر المستطاع حتى يتسنى لنا بإذن الله عز وجل أن نجيب على كثير من الأسئلة في هذا الوقت، يعني في هذا الوقت وقت البرنامج. وموضوعنا أيها الأخوة كما هو معلن عن حقوق الإنسان بين الحقيقة والإدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فشرع الإسلام أفضل الحقوق كاملة، وشرع له ما يسعده في حياته وما يحقق له ما يريده هذا الإنسان من سعادة. وهذه الأمور لا شك أنها موجودة في الإسلام، ولكن غفل عنها الكثير من المسلمين وظنوا أنها موجودة في القوانين الموجودة الآن وفي الأنظمة الدولية. فحول هذا الموضوع أيها الإخوة، الموضوع المهم جدا، يحدثنا هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي عن سبق الإسلام لكل المواثيق الدولية ولكل من تحدث وطالب بحقوق الإنسان. فلا شك ولا ريب أن الإسلام هو أول من دعا إلى حقوق الإنسان كاملة غير منقوصة. فليتك فضيلة الشيخ لو حدثتنا حول هذا الموضوع المهم ووضعت النقاط فوق الحروف، مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. فحقوق الإنسان في الإسلام مقررة في شريعتنا الغراء قبل أكثر من 14 قرنا، فللإسلام فضل السبق على كافة المواثيق الدولية والإعلانات العالمية حول حقوق الإنسان. ففي كتاب الله تبارك وتعالى تقرير هذه الحقوق، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا. حقوق الإنسان في الإسلام حقوق لا تقبل التعديل ولا تقبل الحذف ولا تقبل النسخ، بل هي حقوق واجبة يجب القيام بها، وليس من حق الفرد ولا من حق الجماعة أن تلغي حقا من حق الإنسان الذي أثبته الله تبارك وتعالى له في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت الآية التي هي في الحقيقة نبراس ومنهاج لتكريم هذا الإنسان عند ربه، وهو قول الحق سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حقوق الإنسان في الإسلام ليس هو مجرد مواثيق وإعلانات صادرة عن الأمم المتحدة غير ملزمة للدول، غير ملزمة للدول ولا ملزمة للحكومات، بل حقوق الإنسان في الإسلام هي عبارة عن آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وواجبات شرعية جاءت بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق مثبتة بالشريعة الغراء لا تخضع لاجتهادات الناس ولا لاجتهادات الدول، بل كما قلت لا يملك أحد حق الإلغاء لهذه الحقوق العظيمة التي كفلت للإنسان الحياة السعيدة على وجه الأرض.
شيخنا بارك الله فيكم، ليتك لو حدثنا في البداية عن كيفية يعني قضية كفالة الإسلام لمبدأ الحياة والسلامة في النفس والمال والعرض والعقل، فهذه قضية مهمة لا شك. ما ذكرت أن النصوص المقدسة التي أنزلها الله عز وجل هي النصوص الحقيقية التي لا تقبل التبديل ولا التغيير.
نعم، مما يدل في الحقيقة على كرامة هذا الإنسان على ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل قد سخر له الكون برمته، فقال عز وجل هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل أيضا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذا يدل أعظم دلالة على تكريم هذا الإنسان وعلى أن الله عز وجل قد اختاره واصطفاه واجتباه وفضله على كثير من المخلوقات، فسخر له الشمس والقمر والليل والنهار والريح والمطر وغير ذلك مما امتن الله عز وجل به على هذا الإنسان في كتابه. الإنسان في الإسلام يحرم الاعتداء على حياته، بل جعل ربنا سبحانه وتعالى الاعتداء على النفس الواحدة بمنزلة الاعتداء على البشرية كلها، كما قال سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، وقال أيضا عز وجل في الآية التي بعدها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بل حرم الله عز وجل على العبد أن يلقي بنفسه في التهلكة، فحماه الله عز وجل من نفسه، يعني أنت لا يجوز لك الجناية على نفسك، لا يحل لك شرعا أن تجني على نفسك التي بين جنبيك.
شيخنا إن شاء الله سوف نكمل حول قضية هذه الحقوق الخمسة التي دعا إليها الإسلام، ولكن إن شاء الله بعد هذا الاتصال من الأخت أم عبد الله من ليبيا. تفضل أخت أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الأول، أنا لما جاني خبر زوجي أنه توفى قلت كذابين، زوجي لم يمت يعني من الصدمة. لأخوته لما جو خبروني قلت لهم كذابين زوجي لم يمت، فما حكم ذلك؟ هل هذا تكذيب للقدر مثل ما جاء في الحديث؟
نعم.
ما هي كفارة ذلك يا شيخ؟ أحس بالذنب أنا.
طيب واضح السؤال.
والسؤال الثاني يا شيخ، ما حكم لبس الكعب العالي في المناسبات النسائية والمدارس للبنات؟
نعم.
والسؤال الثالث يا شيخ، ما حكم امرأة قال لها زوجها لو أخذتي من مالي أنت مطلقة، وقالها وهو غاضب تهديدا لها وأخذت من ماله ولم تخبره، ثم مر وقت وتوفى الزوج، فهل هي في حكم المطلقة أم تحد عليه؟ وما مصيرها لو كانت مطلقة؟ هل تعيش مع أولادها وتصرف من مال زوجها أم ما هو الحل يا شيخ؟
طيب.
السلام عليك.
شكرا، حياك الله أم عبد الله، شكرا لك على هذا الاتصال، مرحبا بأهلي بي. شيخنا نعود موضوعنا مرة أخرى، قضية هذه القضايا الخمسة التي كفل الإسلام. لا شك يا شيخنا أن القضية الأولى كما ذكرت حرمة الدماء وقتل النفس كأن قتل البشرية. شيخنا ماذا بالنسبة لقضية الأعراض، وكيف الإسلام حافظ على هذه المبادئ، مبادئ الحفاظ على الأعراض؟
نعم، فشريعة الإسلام حرمت الاعتداء على الأعراض سواء كان ذلك بفعل الفاحشة، فاحشة الزنا أو اللواط وما شابه ذلك، فهذا من الاعتداء المحرم. وقد شدد الله تبارك وتعالى العقوبات على من يقع في مثل هذه الجرائم، وحث الإسلام على إيجاد الإنسان وعلى النسل بالطريق المباح والطريق الحلال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فالإسلام يحث على إيجاد الإنسان ولكن بالصورة النظيفة، بالصورة الشريفة البعيدة عن الخيانة والبعيدة عن الجناية على الأعراض. والإسلام أيضا حافظ على عقول البشرية، فحرم الاعتداء على العقل بشرب المسكر أو شرب المخدر، وجعل لذلك عقوبات تردع من يجني على العقول ويذهب العقول بأي مسكر من أنواع المسكرات. وحرم كذلك الإسلام الاعتداء على الآخرين في أموالهم بالسرقة، بالغش التجاري، بالاختلاس من أموال الدولة أو من أموال اليتامى أو من أموال الأمانات وما أشبه ذلك. كل هذا مما حرمه ربنا سبحانه وتعالى حفاظا على أموال البشر.
نعم شيخنا، معنا الأخت نجاح المسماري من ليبيا. تفضلي أخت نجاح. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مثلا أنا عن موضوع الوضع اللي حاصل الآن في ليبيا.
طيب ما هو السؤال؟
تكلم عن الوضع الآن في ليبيا، وتكلم عن بعض العلماء، في من أشار إلى الجهاد وفي بعض العلماء أشار إلى غير الجهاد.
طيب.
قلنا بأن الوضع الآن إذا كان
أخت نجاح الصوت غير واضح، فهل عندك التلفاز مقصر؟ الصوت غير واضح، لو أنك قصرتي على التلفاز قليلا. سمعتي من السماعة؟
ما فيش تلفاز.
طيب أنت تسألين عن الوضع بعض أجهزة الجهاد. نعم.
الوضع في ليبيا الآن.
طيب فيه قليل من التشويش. يعني هذا السؤال عن قضية إجازة الجهاد، واضح واضح السؤال الآن. طيب تتصل إن شاء الله مرة أخرى في الاستديو بإذن الله سبحانه وتعالى إن كان عندك مزيد من التوضيح حول الآن يعني الأوضاع في ليبيا، نسأل الله عز وجل نفرج عنهم. شيخنا نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله ونعود إلى موضوعنا لكي إن شاء الله يكون الوقت لكي لا يدهم من الوقت. أخت أم عبد الله من ليبيا تقول: عندما أتاها خبر وفاة زوجها يعني قالت أنه لم يمت، فهل هذا هو تكذيب بالقدر أو شيء من هذا؟
هذا ليس من التكذيب بالقدر، ولكن هو من الصدمة، والواجب على الإنسان أن يصبر ويتصبر ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، ويسترجع فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. وأما قول الإنسان لم يمت فلان ليس هو من التكذيب، وقد حصل شيء من ذلك لعمر رضي الله عنه لما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت، وإنما ذهب ليكلم ربه كما كلم موسى ربه. فهذا ليس من التكذيب بالقدر، ولكن هذا من شدة المحبة التي تكون في قلب الإنسان للآخر.
نعم شيخنا بالنسبة للسؤال الثاني اللي سألته الأخت، تقول ما هو حكم لبس الكعب العالي سواء في المناسبات أو في المدارس أو في المتقيات النسائية؟
لبس الكعب العالي فيه مخالفات، منها ظهور المرأة بغير طولها الحقيقي، وهذا نوع من التزوير. وورد في صحيح مسلم أن امرأة قصيرة اتخذت رجلين من خشب كي تبدو طويلة، فهذا الأمر قديم وليس بالأمر الحديث، ولا شك أن فيه نوع من الاعتراض على أمر الله عز وجل أو على خلق الله. وذكر الأطباء أيضا أن لبس الكعب العالي مما يضر ببدن المرأة، يضر بفقرات الظهر والرقبة، وربما يعرض المرأة للسقوط والأذى الشديد، فالأولى البعد عنه، وقد أفتى بعض علمائنا بتحريمه.
شيخنا قبل أن نكمل الأسئلة، أخت أم عبد الله بقي لها سؤال. معنا اتصال علي من العراق، تفضل أخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخ؟
مرحبا حياك الله.
عندي سؤال على مود العمرة.
نعم.
هل يجوز أن نعتمر للميت؟
سبق له العمرة الميت؟
هل سبق له العمرة أخ علي هذا الميت؟
لا
ما سبق له. طيب
ما سبق.
واضح. سؤال آخر؟
قبل الثالث تقريبا.
هناك سؤال آخر؟
لا منه.
شكرا لك، بارك الله حياك الله خالي. إذا شيخنا عندها سؤال آخر، أخت عبد الله تقول ماذا لو أخذت، لو قال لها زوجها لو أخذت من مالي أنت مطلقة تهديدا ثم أخذت، فهل تعتبر مطلقة وماذا يترتب على ذلك المحكم؟
هذا من الطلاق المعلق، وإذا قصد به الزوج التهديد والتخويف أو قصد به المنع أو قصد به التأكيد، أحيانا بعض الرجال يقول علي الطلاق أن هذا الأمر كذا وكذا تأكيدا، فإذا كان كذلك فهو في معنى اليمين عند أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن هذا الطلاق المعلق هو بمعنى اليمين المؤكدة أو المانعة أو الحاثة، فيكون الطلاق في هذه الحال حكم اليمين، يكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم.
شيخنا الأخت نجاح المسماري من ليبيا تقول الوضع الآن في ليبيا، واتصلت يعني في الاستوديو قبل قليل، يعني فيه يعني حرب دائرة، فتقول هناك بعض الشيوخ من أجازوا الجهاد والبعض قال أنه ليس بالجهاد، فما هو الحكم في هذا القتال الدائر؟
في الحقيقة أنه من تابع الأخبار سمع توجيهات القادة في مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله، وكذلك في اجتماع الجامعة العربية، بالتنحي للرئيس أن يتنحى ويترك هذا المنصب لغيره بعد أن رفضه أكثر أهل البلد. قد يكون معه طائفة مؤيدة لكن أكثر البلد قد رفضوه، ولا داعي لسفك الدماء والتعنت والعناد والإصرار على فرض السلطة بالحديد والنار والقتل للشعب البريء بشتى أنواع الأسلحة البحرية والجوية والبرية، فهذا من الفساد في الأرض الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ونحن ذكرنا قبل قليل أن الله تبارك وتعالى جعل من قتل نفسا بغير نفس بمنزلة من قتل البشرية جميعا، وهذا أمر عظيم، وأمر الدماء هو أول ما يقضى فيه بين الخلائق يوم القيامة، أول ما يقضى بين الخلائق يوم القيامة في الدماء، كما أن أول ما يقضى بين الناس في حقوق الله عز وجل في الصلاة فأمر الدماء أمر عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالاستهانة بالدماء، الاستهانة بدماء الأبرياء من الرجال أو النساء والأطفال أو الأسر وغير ذلك، هذا أمر لا يرتضيه شرع ولا ترتضيه حتى يعني المواثيق الدولية التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر.
معنا أم محمد من ليبيا، ولكن شيخنا سوف أعود يعني لهذا الموضوع، يعني موضوع مهم، موضوع الوضع في ليبيا، بعد إن شاء الله نأخذ سؤال أم محمد ثم إن شاء الله نعود مرة أخرى. تفضل أخت محمد.
أيوة، السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
وعليكم السلام.
معلش نسأل، قلت لك نسأل الشيخ، أنا زوجي قال لي أنت محرمة علي، هل كلمة محرمة هذه أنا سألت عليها قول طلقة، هل هي تعتبر طلقة أم لا؟
نعم،
واضح، شكرا لك. شيخنا، بالنسبة الآن لمن يقاتلون مع جيش معمر قذافي، يقاتلون الآن المسلمين ويقتلونهم، طبعا سمعنا كثير من الأخبار أن البعض يقول قد يكون قد أحضرهم من الخارج، ولكن من يقتلون المسلمين الآن، هل يجوز أن يقول والله أنا الآن أقاتل تحت وطأة الإكراه أو غير ذلك؟ وهل يجوز لهم طاعة هذا الرجل الظالم الذي الآن يدعو إلى قتال المسلمين؟ ليتك شيخنا كلمة صريحة توجهها الآن من خلال التلفاز لهؤلاء الآن الذين هم موجودين ويعملون ويقتلون المسلمين.
نحن نرد المسلمين جميعا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد قال المولى جل جلاله في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا العمل الموجود اليوم فيه إثم وعدوان على النفوس البشرية من هذا الرجل الذي ظلم نفسه وظلم غيره بالاعتداء على الأنفس البريئة وقصف الأماكن السكنية، وتعدى ذلك إلى قصف المواضع الحيوية للبلاد ومصدر الخير للبلد من مصافي النفط وغيره. فالواجب في الحقيقة أن يعود إلى رشده وإلى صوابه وأن يترك هذا الأمر، وأن يكون الإنسان في الحقيقة محبا للخير لشعبه. فالإنسان المحب لهذا الشعب يجب أن يضحي من أجلهم، لا أن يضحي بهم من أجله. وهذه هي البطولة، البطولة أنك تقدم مصالح الناس على مصالحك الخاصة، وتقدم حفظ النفوس على حفظ نفسك. عثمان رضي الله عنه وأرضاه منع الصحابة من القتال من أجله، من أجل أن يحافظ على نفسه، وضحى بنفسه من أجل أن تحقن الدماء. لكن الآن الحاصل هو العكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين في ليبيا وفي غيرها من البلاد.
شيخنا، بس معنا أخت يعني هبة سامي، ولكن قبل أن ندخل معها في السؤال، شيخنا لو كلمة باختصار توجهها الآن لمن يقاتلون وفي الطائرات أو يعني متترسين خلف الأسلحة يقاتلون إخوانهم في ليبيا.
هذا كما ذكرنا أن من التعاون على الإثم،
هذا من التعاون على الإثم،
هذا من التعاون على الإثم، ولا يجوز،
ولا يجوز أن يقول أنا مكره.
نعم.
الطاعة لشخص،
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن يفعل ذلك يتحمل إثم ويتحمل عقوبة شيخنا.
نعم. كل الدول الإسلامية أمرت هذا الرئيس بالتنحي.
نعم.
فالواجب عليه أن يسمع لإخوانه وأن
نعم.
يسمع لشعبه وأن
نعم.
يحقن دماء المسلمين.
نعم.
وألا يتمادى في هذا نعم. الباب، لأن الرجوع نعم. إلى الحق خير من التمادي نعم. في الباطل.
الآن يعني كلمة، لو أن أعوان هؤلاء يعني لو أن أعوان هذا الظالم يعني ذهبوا عنه وتركوه، لكان يعني سبحان الله يعني لانفرد بشره وما استطاع أن يعمل شيئا. فيجب على الجميع يعني شيخنا كما ذكرت
الله لهم
أن لا يتعاون معه
نعم.
في الشر، هذا يعني أمر مهم جدا، ولا يقول أنا مرغم ويكون فيه مقتل المسلمين. معنا الأخت هبة سامي من العراق. تفضل أخت هبة سامي. تفضل أخت هبة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله. مرحبا.
أبي أسأل سؤال يا شيخ.
نعم.
الله يعطيك العافية. أريد الجواب الشافي إن شاء الله.
إن شاء الله.
يا شيخ، أنا والدي متبنيني من ملجأ أيتام، فهل لي صير بأن أنزع الحجاب أمامه ولا لا؟ يعني أنا بتجرب من عنده من أمور كثيرة، هل لي صير بأن أنا يعني حلال علي بأن أنزع الحجاب أمامه؟
نعم. يعني هو ليس والدك، ليس هو والدك الحقيقي.
أيوة.
هل حصل رضاع؟ هل حصل؟
أنا وعمري 5 أيام أنا تبناني والدي.
طيب
5 أيام تبناني أنا سجدتي.
هل حصل رضاع من زوجته؟ الشيخ يقول هل حصل رضاع من الزوجة أو غيرها من الأقارب؟
أيوة.
ممن؟
لأن هم سجلوني باسمهم في البطاقة الشخصية.
الشيخ يتكلم عن رضاع، هل تم رضاع من أحد أقارب هذا الرجل؟ يعني زوجته أو طيب؟
أيوة رضاع. نعم أيوة.
ممن تم الرضاع؟
أيوة نعم.
ممن تم الرضاع؟
أيوة نعم.
ممن؟ هل
أيوة
نعم. من زوجته؟
أيوة نعم.
نعم طيب. أوه شكرا لك على هذا السؤال. إن شاء الله شيخنا سوف نكمل إن شاء الله الإجابة على الأسئلة بعد هذا الفاصل. أيها الأخوة المشاهدين الكرام، كونوا معنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى ونجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم، فكونوا معنا.
كمال الحجاب أمر مطلوب شرعا، إما على سبيل الاستخدام وإما على سبيل الوجود.
اليوم احنا نعمل الدجاج، راح نطلع منها 4 قطع بعد التسحيل. رز، نوعية الرز اللي انتم بتحبوه أو بتفضلوه، لكن يفضل الرز.
لا ننكر فاطمة، فضل فاطمة، ولا ننكر فضل عائشة. نحن نحب فاطمة رضي الله تبارك وتعالى ونحب عائشة رضي الله تبارك وتعالى.
اللهم ارزقنا التأدب بآدابه والاهتداء بهدي
بإثبات أو بنفي ما له علم.
تنطلق مسيرة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة في العاصمة فنومبن، عاصمة مملكة كمبوديا.
لماذا يعلق؟ هذا الذي علقها في عبده. ليش؟ قال حصن حصين من العين.
أنا أعتقد صراحة، يعني قبل أتكلم عن موضوع الأسس الخاصة بهذا الزوجية سعيدة، بالنسبة لقضية الرجل أنا
بإثبات أو بنفي هو المستقبل، فالله حكم عليه بالنفي أيضا. لن يخلقوا
والحق يبارك مسعى.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نعود إليكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام مرة أخرى مع برنامجكم محراب الفتوى، والذي يجيب فيه الدكتور محمد الحمود النجدي عن أسئلة المشاهدين والمشاهدات الكرام. شيخنا وصلنا إلى سؤال الأخ علي يقول عن العمرة، هل يجوز العمرة عن الميت الذي لم يعتمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم يجوز أن يحج الإنسان عن غيره ويعتمر إذا كان قد حج عن نفسه أولا، إذا كان قد حج عن نفسه أولا وكان الميت لم يحج الحج الواجب ولم يعتمر العمرة الواجبة، فيجوز له أن يعتمر عن وأن يحج عن، سواء كان هذا من أبنائه أو من أقاربه أو من الأجنبي، لا معنى في هذا الباب.
نعم شيخنا، معنا ما شاء الله اتصالات كثيرة الآن، وإن شاء الله يعني الإخوة يوسعون صدرهم معنا، نجيب فقط في البداية على هذه الأسئلة. أم محمد تقول: شيخنا زوجي قال لي أنت محرمة علي، فما هو الحكم الشرعي؟
التحريم على الصحيح هي يمين يكفرها، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فمن قال لزوجته أنت علي حرام، فالصحيح أنها يمين مكفرة كما قال ابن عباس رضي الله عنه.
نعم. شيخنا الأخت هبة سامي من العراق تقول: والدي متبني تبناني من ملجأ أيتام، فهل أنزع الحجاب أمامه؟ وقالت أنه تم الرضاع من هذه المرأة.
ما دام أنه تم الرضاع والحمد لله من زوجة هذا الرجل أو من أخته، إذا تم الرضاع من زوجة هذا الرجل خمس رضاعات مشبعات، وأظن ذلك حاصل، لأنها كما ذكرت أن التبني حصل من سن 5 أيام، فهي تكون بنتا له بالرضاع، ولا حرج عليها في التكشف أمام والدها من الرضاع وأمام إخوته وأقاربه الذين يجوز لها أن تكشف أمامهم.
نعم. شيخنا معنا سارة من ليبيا، تفضل أخت سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
تفضل معك شيخ.
عفوا شيخ، نبي نسألك يعني الأوضاع في ليبيا، يعني الناس كلها عارفة شنو بصير في ليبيا، بس سؤالي شيخ يعني هل طبعا احنا ما عندنا جيش يعني نفس الدول الأخرى كعبارة عن كتائب، طبعا الأوضاع ما هي أولادنا وشبابنا وما عندهم يعني قدرة على حمل السلاح وأزواجنا، يعني هل احنا صابرين الحمد لله نساء ليبيات، فهل يعتبر تهور اني انا نفس اخويا او زوجي او ابي نقول عدي حارب هالظلم والطاغية اللي نحن صبرنا عليه 42 سنة، هل يعتبر هذا تهور ومنا اولادية ما عندهمش قدرة عن حمل السلاح، يعني في هل يعتبر تهور منا نحن ان نحن كل ام ليبية وكل اخت ليبية تدفع بأخوها وزوجها للحرب، فهل شيء هذا هل يعتبر تهور منا، يعني ما عندناش قدرة عن حمل السلاح بس رغم كل شيء هذا رغم الشيء هذا الحال. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ.
تفضل.
السؤال الثاني معلش يعني هل يعتبر يعني في ناس تقول لا الله أعلم هو شهيد أو مش شهيد لأنه يختلف الأمور وهذا يعتبر ممكن حرب أهلية، طبعا الأمور اختلفت عندنا في ليبيا بتعتم الإعلامي، هل يعتبر شهيد يعني بدك توضح لنا يعني وتوضح للناس هل نحن بنمر به هذا من عذر وش تقول لنا عشان نصبر ونسفسو لآخر لحظة.
اللهم صل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السؤال شيخنا مباشر.
نعم.
تقول عن الأوضاع ما عندنا قدرة ومع ذلك هل يعتبر إذا إنسان حارب هذا الرجل الظالم من التهور وخصوص من قتل؟
هو لا شك أن دفع شر هذا الرجل يحتاج إلى القوة، والله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولا يمكن للإنسان أن يجاهد وأن يدافع وأن يقاتل إلا إذا كان معه ما يقاتل به من السلاح النافع الماضي المكافئ لسلاح من يحاربه أو لسلاح عدوه، أن تكون له قدرة في هذا الباب. ليس من المنطق وليس من العقل وليس من الشرع، لم يكلفنا الله عز وجل أن نواجه المقاتلين والمحاربين بالعصا أو نحاربهم بالسلاح الذي لا يكون مكافئا لما يستعمله أعداؤنا. فربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويرجع في ذلك إلى أهل البلد، يرجع في ذلك إلى قوات الجيش التي انضمت إلى من يعني يدافع عن البلد وعن أهل البلد من رجال ونساء.
نعم شيخنا، ومن قتل في مثل هذه الحروب ما هو حكمه؟
لا شك أن الشهادة لها يعني مؤهلاتها من الإيمان والإسلام، فربنا سبحانه وتعالى إنما يتقبل من عباده المتقين، فالشهيد لا بد أن يكون ممن يتقي الله عز وجل بإقام الصلاة، ممن يحافظ على فرائض الإسلام ولا يقع في المحرمات، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. فالمدافع عن نفسه إن أريد بسوء ودافع عن نفسه وقتل وكان على خير وصلاح فإننا نرجو له الشهادة بإذن الله تعالى، لكن لا نجزم فلا نقول فلان شهيد وفلان شهيد وهذه الفئة كلهم شهداء، لكن نرجو ونقول نرجو أن يكونوا من الشهداء إن شاء الله.
نعم شيخنا، معنا الآن زهير من السعودية، تفضل أخ زهير. تفضل أخ زهير.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
أقول الرسول الله مصلي عليه لما جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إيش كان العذر؟ وشكرا.
بارك الله لك. نعم شيخنا، يقول أن جمع
النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره من حديث ابن عباس أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. وقال السائل ابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في الحضر ليشرع لأمته الجمع، فالجمع لولا أنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا يحق لنا أن نجمع بين الصلاتين في الحضر من غير سفر ولا خوف. فإذا علمنا أن الجمع في الحضر مشروع إذا وجدت أسبابه، مثل المطر الشديد، مثل البرد الشديد، مثل المرض الذي يقعد الإنسان عن الصلاة، يمكن لهؤلاء أن يجمعوا بين الصلاتين. ونلاحظ أحيانا بعض الناس أو بعض أئمة المساجد هداهم الله ممن يجمع على أدنى مطر، ولو كان رشاشا، لو كان خفيفا لا يكاد يبل الأرض ولا يبل الثياب، فهذا في الحقيقة خطأ، لأن ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته. فإذا متى يجوز لنا الجمع؟ إذا وجد الحرج، إذا وجد الحرج بالبلل، بالوحل، بالبرد الشديد، بالريح الشديدة وما أشبه ذلك. أما أن يجمع لمجرد رذاذ المطر، بعضهم يعني في الحقيقة قال يجمع لمجرد الغيم، هذا لا أصل له في السنة النبوية.
نعم شيخنا، معنا الأخ خالد من ليبيا، تفضل أخ خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلين يا شيخ.
مرحبا حياك الله.
نعم يا شيخ.
تفضل.
بالله يا شيخنا أنا نبي نوضح لك حاجة، إن في ليبيا والله العظيم طايرة فتنة عظيمة.
نعم.
ويا شيخنا الشعب يقتل يا شيخ، الشعب يقتل من المساوي الغلط يا شيخ. يا شيخ يوم أفتى الصادق الغرياني، قبل ما يفتى الصادق الغرياني ماتوا 10 يا شيخ، بعد أفتى الصادق الغرياني ماتوا 300 يا شيخ. يا شيخ نراهم خوارج يا شيخ، أنا من الشعب الليبي، أنا من المنطقة الغربية، والله يا شيخنا ما في حاجة في المنطقة الغربية يا شيخ، اتقوا الله فينا يا شيخ. يا شيخنا يا شيخنا الشعب اللي بيقتل من الفتاوي الغلط يا شيخ
خالد
اتق الله. المشايخ الكبار في السعودية الشيخ ربيع والشيخ عبد العزيز آل الشيخ قالوا التزم البيت وهذه
فتنة يا أخي بارك الله فيك. اسمع الشيخ اسمع الشيخ
أخالد
اسمع الشيخ يحدثك
ولو كان الكبار في بعض يا شيخ
الشعب كله خالدية
يقتل في بعض الشعب الليبي يا شيخ الشعب الليبي يقتل في بعض يا شيخ اتق الله فينا يا شيخ.
الشيخ الشيخ يكلمك الدكتور اسمع الشيخ الشيخ يسألك سؤال
يا شيخنا يا شيخنا بالله عليك بالله عليك اتق الله في الشعب الليبي يا شيخ الشعب الليبي
طيب وصل وصل وصلت النقطة وصلت النقطة
اتق الله فينا
طيب
شكرا. في القرآن نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا شيخ
خالد أخ خالد الشيخ عنده فقط مداخلة لك مداخلة لك
اتقوا الله
خالد
بالله عليكم الشعب اللي بيبتل في بعض آخر
طيب وضحت النقطة استمع للشيخ لديه مداخلة
هذا اللي
في جيش طيب الشيخ لديه مداخلة
أبناءنا وإخواننا واللي ضدنا من غادي أبناءنا وإخواننا من فتاوي الغلط يا شيخ
شكرا لك خالد شكرا لك
الشعب اللي بي يا شيخ حرام عليكم
اتقوا الله فينا طيب هو لا يريد ان يداخل شيخنا يعني الان الكلام مثل ما قلنا شيخنا انت فصلت تفصيل طيب وما وقفت يعني شيخنا ودعوت الى امر يعني يخالف كلام العلماء فما هو تعليقكم شيخنا؟
اما قوله ان الشعب يقتل بعضه بعضا فهذا غير صحيح وانما الواقع ان قوات القذافي هي التي تقتل الشعب وهي التي تملك الطائرات وتقصف المدن والمناطق السكنية وأما الشعب فعامة الشعب على خلاف ذلك وليسوا هم كما يحاول أن يصور إنها معركة بين القبائل أو بين طوائف الشعب الليبي هذا ليس بصحيح وهذا النقل غير صحيح وكل المشاهد التي تصل والاتصالات التي تصل من أناس مخلصين نحسبهم على خير وعلى صلاح ينقلون رفض الناس عامة لهذا الرجل وأن هذا الرجل لا يتقي الله تعالى في الدماء ولا يتقي الله عز وجل في تصفية من يخالفه وفي سنوات مضت قتل ما يقرب من 1200 شاب في سجن في صبيحة واحدة صفاهم وقتلهم وما هو منقول عنه يعني يرجع إلى يعني مضان في معرفته.
نعم شكرا لك يا شيخ ما شاء الله يعني ما نكاد نخرج من إخواننا في ليبيا حتى يأتي أخ آخر معنا الأخ محمد من ليبيا نتمنى إن شاء الله أن يكون هناك سؤال واضح ومباشر باختصار بارك الله فيك
إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام, السلام.
والله يعني أنا بالعقب على الأخ اللي كان يتكلم توا خالد من ليبيا
تفضل.
نعم
تفضل باختصار بس بارك الله فيك لوقت البرنامج يعني.
حاضر احنا ان شاء الله على السلف الصالح وانا ان شاء الله على خير باذن الله في ليبيا ولكن اللي نبغوا عليه انكم انتم تجوا ليبيا وتتبتوا بعيونكم او طلعتوا اي مراسل عندكم داخل طرابلس وداخل المناطق هذه الموجود الحرب موجود فيها كل شيء احنا في خير احنا الحمد لله في خير مش طالبين من اي شيء مش طالبين من اي شيء لان كلمه غير لكن والله ونعم بالله ان احنا على خير والحمد لله اما الحرب اللي جايه هذه جايه والله اعلم من طريق مصر او من طريق اسرائيل او من طريق فرنسا هذه راهي معروفه هي شاهد يعني واضحه ان هي الخوارج وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل
طيب اخ محمد عندك سؤال
ان شاء الله حيقطع
اخ محمد في سؤال معين الكلام نعم. أنت الكلام نفس تكرر نفس كلام الأخ خالد يعني تتهم أخوانك بينهم خوارج يعني أنت نفس الكلام
أنا نقصد على الكلام معلش يعني
طيب في سؤال معين
السؤال المعين اللي نقصد عليه أنكم أنتم بدكم تتثبتوا بس تثبتوا على الحقيقة بس هذا المطلوب
طيب
بارك
شكرا
الله
لكم شكرا طبعا شيخنا قبل أن تجيب يعني نحن لا نتكلم هكذا يعني هذه التقارير المثبتة من القنوات الإخبارية والصور والشواهد موجودة لا نتكلم هكذا وهذه الأحداث وهذه الجنائز التي تشاهد وهذه الدماء التي تسال وهو بنفسه أثبت وجود قصف لبعض الأماكن، نحن لا نتكلم هكذا. ويعني نتعجب أن البعض يعني شيخنا
تقول بعض المكالمات
كأن بينهم وبين يعني الحكومة يعني تواصل في هذه القضية في هذه الاتصالات، يعني نتمنى نكون منصفين. يعني
أنا أقول أعتقد أن ما صدر عن قادة مجلس التعاون الخليجي لم يكن عن فراغ، ولم يكن عن أخبار كاذبة، ولم يكن تسرعا، وكذلك ما حصل من قادة الدول الإسلامية جميعا كلها قررت أنه يجب على الرئيس القذافي أن يتنحى عن منصبه حقنا لدماء المسلمين وحفاظا على بلاده. إذا كان محبا لهم فالمحب يضحي، يضحي من أجل شعبه، يترك الكرسي ويضحي من أجل شعبه حفظا للدماء وحقنا لها وصيانة لبلده من التدخل الأجنبي وغيره.
نعم، نضم صوتنا شيخنا إلى صوتك، نسأل الله عز وجل أن يفك الكربة عن إخواننا في ليبيا. نعم. وهذه المحنة العظيمة التي يعني البعض يقلل منها ويحاول التعمية. يعني نكون صراحاء، كثير من الاتصالات يعني كل أسبوع شيخنا في هذا البرنامج خصوصا يحاولون أن يهونوا ما هذا الأمر وأن يتهموا إخوانهم بأنهم مثل ما قلت شيخنا يعني خوارج أو غير ذلك. نحن يعني نكون منصفين، نحن نكون منصفين، نحن لا نقف إلا مع الإنصاف ومع الحياة. شيخنا معنا الأخت أم بدر من الكويت، لديها بعض الأسئلة، تفضل أخت أم بدر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
جزاكم الله خير. أنا سألتكم سابقا عن أن شلون نستفضل صلاة الجماعة المركب بالمركب والقادم بالغنم، إذا اللي يمي يعني ما تحط ريلها يعني، أو هل علي اسم أنا إن أنا أقدم قدمي بس هي ما مو قادرة أو محابة أو بالركعة الثانية ما تقدر، هل يصير علي أنا اسم؟
نعم واضح السؤال.
إذا جزاك الله خير، في سؤال ثاني.
نعم تفضل.
إذا هديت هدية وأنا مو بحاجة لها، هل يجوز لي أهديها لشخص آخر؟
نعم.
السلام عليكم.
السلام.
شيخنا بالنسبة للسؤال الأول، كيفية صف القدم من كبل القدم بالقدم، هل علي إثم إذا من كان بجانبي لا يصف؟ تقول
النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه فيقول تراصوا، ويقول استووا، ويقول لهم صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا يعني لا يتقدم شخص على الصف أو يتأخر عن الصف. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا أو لا تذروا فرجات للشيطان، فالفرجة يعني الفراغ الذي يكون بين القدم والقدم، إذا كان هناك فراغ فإنه يكون موضعا يقف فيه الشيطان. لكن إذا حاول الإنسان أن يكون قدمه قريبا أو ملاصقا لقدم أخيه وهو أبى ذلك، فيكون التقصير منه وليس منك أنت. ولا يلزم أن الإنسان يفرج بين رجليه كثيرا من أجل أن يسد الفرجة، لأن هذا خلاف أيضا السنة. السنة أن يكون الإنسان أن تكون قدمي الرجل موازية لكتفه، ألا يكون مفرجا بين قدميه كثيرا، فيكون بهذا حصل التباعد بين المنكبين.
نعم. شيخنا بالنسبة للهدية، هل يجوز لمن أهديت له هدية أن يهديها أو يتبرع بها؟
متى قبض الهدية جاز له التصرف بها بيعا وهبة ووقفا وغير ذلك، خلافا لما يشيعه البعض فيقول الهدية لا تهدى ولا تباع، هذا كلام لا أصل له في الشرع. لكن الصحيح أن الهدية متى قبضها الإنسان وصارت في يده وفي ملكه جاز له أن يتصرف بها، أن يبيعها، أن يهديها لغيره،
أن يجعلها وقفا، أن يتصدق بها، يفعل بها ما يشاء.
شيخ ورد علينا سؤال إلى البرنامج، أخت تسأل تقول هي امرأة مطلقة وزوجها عنده بعض الأغراض والحاجيات ولم يأتي لكي يأخذها وتركها، وكلمته مرارا وبعد ذلك يعني لعله يعني من الخارج رجل يعني من يعني وافد وكذا، فما أخذ هذه الأغراض، فماذا تفعل؟ هي الأغراض اللي تقول مضى عليها سنوات ويعني تثقل تأخذ مكان حيز في البيت.
إذا أبلغته بالأغراض، إذا أبلغته بأن له حاجيات ثم هو تركها ولم يسأل عنها، هذا دليل على رغبته عنه وعلى تنازله عنه، ففي هذه الحالة لها أن تتصرف بها،
تتصدق مثلا،
أن تتصدق بها أو أن تنتفع بها، كل ذلك لا حرج فيه.
شيخنا نريد أن نعود إلى موضوعنا، موضوع حقوق الإنسان، مرات أخرى. شيخنا نريد أن نتكلم عن المفهوم الحرية الصحيح الذي كفله الإسلام وخصوصا الآن، ولكن شيخنا بس بعد هذا الاتصال، عفوا دخل علينا يعني هذا الاتصال في هذه اللحظة، بعد الاتصال إن شاء الله نجيب على هذا السؤال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شلونك
سمعت الشيخ؟
مرحبا بكم، حياك الله.
أنا سألتك بشهر رمضان من أهل الموصل يعني عن صلاة السنة اللي صلاة الجمعة، أنت قلت لي ما لها وجود يعني قبل الجمعة.
نعم، السنة القبلية. نعم
فلاحظت هذه الجمعة أنه مكة المكرمة، أنا كنت مريض الجمعة يعني ما رحت للجامع، لاحظت على المسجد الحرام أنه يأذنون أذانين ويصلون سنة قبلية.
نعم،
يعني خلاف الفتوى هذه اللي برمضان انت جاوبتني عليها.
نعم. طيب.
وسؤال ثاني عندي، زوجتي انجبت طفل برمضان وما صامت، هل عليها ان تقضي هالساعة يعني هي اذا ترضع الطفل يعني؟
نعم.
والسؤال الثالث بالفاتحة، مثل يصير تعزية هنا عندنا بالموصل جماعة يقرؤون الفاتحة، انا ما اقراها، يعني شنو الشيء الصحيح اللي يتبعه بالسنة؟ يعني هل نقرا فاتحة او ندعي؟
في التعزية تقصد؟
نعم.
في التعزية في الصلاة؟
لا تعزية مثل الروح تعزي واحد يقعدون جماعة يقول الفاتحة.
شكرا لك.
يقرون الفاتحة يعني ما أقرأها يعني.
نعم. واضح، بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ محمد.
حياك الله وحيا الله أهل العراق وأهل الموصل، إخواننا وحباؤنا هناك. شيخنا مثل ما سمعت يقول رأى بعض المصلين في المسجد الحرام يصلي السنة قبل صلاة الجمعة.
بالنسبة للأذانين يوم الجمعة، هذه سنة عثمانية. عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة جعل أذانا يسبق الأذان الذي يعني يدخل به وقت الجمعة، جعل أذانا بالزوراء وهو مكان السوق في المدينة، من أجل أن ينبه الناس إلى قرب صلاة الجمعة. ثم بقيت هذه السنة في بلاد المسلمين، وهي سنة منقولة عن عثمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن ليس بين الأذان والأذان هناك سنة راتبة، ليس هناك سنة راتبة، وإن كان يفعلها بعض الناس حتى في المسجد الحرام، فأهل العلم نبهوا على ذلك وأنه ليس بين الأذانين سنة راتبة، لكن من جاء من خارج المسجد وأحب أن يصلي قبل أن يجلس فله ذلك.
إذن يعني فعل الناس ليس بحجة.
نعم.
يعني
نعم.
فقد فيهم مخطئ. شيخنا يقول امرأة يعني ولدت و هي ترضع الآن، فهل تقضي الآن؟ ما ولدت في رمضان وهي الآن ترضع طفلها، فهل تقضي الآن؟
نعم، الحائض والنفساء تقضي الصيام.
نعم.
الحائض والنفساء تقضي الصيام إذا طهرت. متى طهرت النفساء ولا يلزم أن تكمل 40 يوما، هو 40 لأقصى النفاس، لكن إذا رأت الطهر قبل 40 وجبت عليها الصلاة، وجب عليها الاغتسال والصلاة والصيام. نعم.
شيخنا هي يقول ترضع الآن فترة رضاعة، وقد يكون قصده المشقة، وجود المشقة، فهل تؤجل قضية
لها أن تؤجل القضاء ولها أن تقضي متقطعا أن تقضي من غير اتصال لأن القضاء لا يلزم فيه التوالي في الأيام.
شيخنا هو يقول قراءة الفاتحة في العزاء
لا أصل لها في السنة، لا أصل لقراءة الفاتحة في مجالس العزاء ولا عند زيارة المقابر، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعزي فيقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. فلا يعرف يعني قراءة القرآن سواء الفاتحة أو ياسين في المقابر أو غير ذلك، هذا كله لم يثبت به عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث.
أخت أم طلال معك الشيخ، بس نرجو أن يكون السؤال باختصار لأن أزف وقت البرنامج على الانتهاء، بقي دقيقة واحدة باختصار أختي الكريمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين نصري.
نعم.
شيخ أنا نذرت نذر من حوالي 20 سنة شيخ أني أصوم الاثنين والخميس.
نعم.
وكنت يعني بأول التزام وكنت بسوي عملية ونذرت وقت العملية، فقلت يعني أني يلزمني أني أستمر على الالتزام وأني أقدر أصوم. أنا ما قدرت.
نعم. واضح. السؤال الثاني أختي.
السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للموظف، أنا عندي بنات موظفات يستلم الرواتب وهم ما يدق، فأنا إذا نفقت من الشيء وفلت منهم شيء يا شيخ علي شيء؟
ما يداومون السبب؟
ما يداومون والله يا شيخ ما أدري، يقولون إن المدير اللي يعني خليهم أو يا شيخ وقفات وما أدري.
نعم. شكرا لك على السؤال. إذن شيخنا بالنسبة للنذر تقول نذر تصوم الاثنين الخميس، فما هو
إذا عجزت عن الوفاء بالنذر أو إذا عجزت عن مواصلة صيام الاثنين والخميس فكفارة النذر كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا والموظفات اللواتي يستلمن راتب ولا يداومن، ما حكم أخذ هذا المال منهم إذا أو أعطت الوالدة شيء من هذا المال؟
يعني هو في الحقيقة هذا السؤال يحتاج إلى استيضاح، وإلا الأصل أن الإنسان لا يحق له أن يأخذ الراتب من الدولة وهو جالس في بيته، وإنما الراتب هو في مقابل أداء العمل في مقابل الوظيفة. لكن إن كان يعني رب العمل يرى أن الموظفين كثر ولا مجال لأن يعملوا جميعا فيرخص بعضهم فهذا أمر آخر. وعلى كل حال هي لا شيء عليها إن أعطيت شيئا من هذا المال.
نعم. الأخوة المشاهدين الكرام، في ختام هذا البرنامج لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي على هذه الإجابات الموفقة المسددة وهذه الأمسية الجميلة التي قضيناها معا، ونشكركم أيها الأخوة في الله على حسن استماعكم وعلى أسئلتكم التي أثرت البرنامج، وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل مع برنامجكم محراب الفتوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.